وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه كيف ندفع شبهة المعارضة في باب استصحاب الأحكام الكلية، شبهة المعارضة التي بنى عليها العلمان النراقي والسيد الخوئي قدس سرهما، من أن استصحاب بقاء المجعول يعارض إصالة عدم الجحل الزائد. نحن في المحاضرة السابقة أجبنا، وقبل أن أنتقل إلى الموضوع البعدي باختصار جدا حصيلة ما ذكرنا، أن اليقين والشك إذا نظرنا إليهما هما يتعلقان، يعني يقين سابق وشك لاحق، مو يقين هذا، لا خلي بقيد السابق والشك اللاحق، هما لا يتعلقان بالجعل، الجعل والإنشاء، فإنه بلحاظ الإنشاء اليقين والشك متقارنان، حيث عندي الآن يقين بتشريع وجوب الجمعة، صلاة الجمعة في زمان الحضور، وشك في ثبوت الوجوب في زمان الغيبة. اليقين والشك هما في زمان واحد وليس في زمانين. وشرط جريان الاستصحاب أن يكون اليقين سابقا والشك لاحقا. إذن إذا أخذ بلحاظ الجعل لا يوجد يقين سابق وشك لاحق، وإنما يثبتان للوجوب المجعول، لا لنفس الإنشاء الوجوب، جعل الوجوب لا لنفس إنشائه بل للوجوب، فنقول الوجوب كان سابقا متيقنا في زمان سابق كان، والآن يشك، فاليقين السابق والشك اللاحق لا يتصور في الجعل في الإنشاء، فإن الجعل والإنشاء بمقدار زمان الحضور جزمي، بمقدار زمان الغيبة مشكوك، واليقين والشك متعاصران وفي وقت واحد. إذن إنما يكون اليقين سابق والشك لاحق إذا لاحظنا الوجوب المجعول، ولا يمكن أن أستعين بكلتا الملاحظتين للتهافت بينهما، إذ لو نظرت إلى الجعل فلا يقين سابق وشك لاحق بل هما متقارنان ولا يجري الاستصحاب، فإن شرط جريان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق. وأما إذا نظرت إليهما بما هما وصفان للوجوب المجعول يحصل يقين سابق وشك لاحق. فإذن نحن إما أن نأخذ بالنظرة الأولى أو نأخذ بالنظرة الثانية. فإن أخذنا بالنظرة الأولى لاستصحاب البقاء الوجوب لا يجري، لأن لا يوجد يقين سابق وشك لاحق. وإذا أخذنا بالنظرة الثانية يجري استصحاب بقاء الوجوب، لكن إصالة عدم الجعل لا معنى لها آنذاك. هذا حصيلة ما ذكرناه سابقا. الآن نريد أن نذكر أجوبة أخرى في هذا المجال. من جملة تلك الأجوبة الأخرى لعله جوابين أو ثلاثة نذكرها. وهو الوجوب، مجعول الوجوب، شيل كلمة المجعول خلي الوجوب، وذاك الجعل خلي بداله إنشاء. إيه؟
يعني الآن عندي يقين وعندي شك، عندي يقين بأنه
الوجوب كان ثابت سابقا،
الآن عندي يقين.
إيه الآن عندي عافية عافية، لكن متعلق مختلف، متعلق ماذا؟ اليقين شنو؟ بالتالي حينئذ عندي يقين بهذا المعنى بالوجوب ماذا؟ السابق. فعندي يقين سابقا كان وجوب والآن أشك في بقاء الوجوب، فحينئذ الاستصحاب يجري. يعني صحيح ما متعاصران اليقين والشك، لكنه بهذا الشكل متعلق مختلف يكفي هذا المقل بخلاف هناك. ياهو
ايه
الجعل، الجعل هكذا، الجعل ماذا أقول؟ هذا يقين شنو؟ يقين وشك، لا يقين وشك ماذا؟ الآن عندي يقين ماذا؟ وشك. جعل للوجوب بمقدار شنو؟ زمن الحضور جزما جعل للوجوب كان، وأشكا في الجعل ماذا؟ في زمانه. أما إهنا لا أشكا في بقاء الوجوب لا في جعل الوجوب، في بقائي. إذا في بقائي استصحاب حينئذ لطيف يجري. زين، هذا بالنسبة إلى ما تقدم. وأما بالنسبة إلى الإشكال، قلنا قد يشكل ببعض الإشكالات الأخرى، أجوبة أخرى، يعني أجوبة أخرى على شبهة المعارضة، أن يقال إن استصحاب الجعل لا يجري في حد نفسه، فإن الجعل عبارة عن الإنشاء. والإنشاء لا معنى لإجراء الأصل بلحاظه، إذ لا أثر لنفي الجعل والإنشاء، وإنما الأثر تمام الأثر للحكم الفعلي لا لأصل الجعل. الجعل لا يجب علينا إطاعته ولا يحرم علينا عصيانه، وإنما الذي يجب إطاعته ويحرم عصيانه هو الوجوب المجعول. الوجوب المجعول تجب إطاعته يحرم عصيانه. وإذا قبلنا بهذا يعود إجراء الأصل في الجعل بلا فائدة ولا ثمرة، لأنه لا تجب إطاعته، نحن لا يلزمنا أن نطيع الجعل، بل لا يلزم أن نطيع الحكم الوجوب المجعول. أما الإنشاء لا إطاعة له ولا عصيان، والإطاعة والعصيان هما للوجوب المنشأ، فبالتالي استصحاب بقاء الوجوب له أثر وهو وجوب الإطاعة. أما إصالة عدم الجعل الزائد، عدم الإنشاء الزائد لا أثر له فلا يجري، فالمعارضة تكون منتفية. هذا رد لمن؟ جواب هذا لمن؟ هذا قلت على شبهة المعارضة، يعني رد على سيد الخوئي والنراقي غير ما نحن ذكرناه، لا جواب آخر هذا. بالتالي هكذا يقال، أكرر أن الأصل يجري إذا كان هناك أثر يترتب على جريانه، والوجوب استصحاب الوجوب له أثر لأن الوجوب يلزم إطاعته. أما الإنشاء، يوجد إنشاء أو لا يوجد إنشاء، أصل الإنشاء بما هو إنشاء لا يترتب عليه أثار، فلا معنى لجريان الأصل فيه، فيبقى الأصل في المجعول، يعني استصحاب الوجوب بقاء الوجوب فعالا بلا معارضة بإصالة عدم الجعل الزائد. هكذا قد يشكل على السيء. لا هو هو نفس الجعل ما إلى أثر،
هو
أي شبعة شنو؟
سوف يقول له أنه حيث
فإذا الأثر راح يعود لمن؟ لاستصحاب بقاء المجهول، مو للجعل. جعل ما إلى هسه هذا التشريع، لأن هذا التشريع موجود أو ما موجود، بالتالي نفس التشريع ما إلى أثر وجوده وعدمه. الأثر علما للأمر الذي شرع ذاك، أما نفس التشريع هسه شوية خليني وإن شاء الله يتضح، بس أصبر لي هسه وخل أشوف شلون. هذا ما قد يقال في رد العلمين، وفي الجواب نقول إن تنجز الحكم موقوف على مطلبين. الأول تشريع الحكم، والثاني بقاء ذلك الحكم المشرع ونفي التنجز يكفي فيه نفي أحد هذين، نفي أحد هذين. فإذا نفينا التشريع فقد انتفى التنجس، فإن التنجس فرع وجود إنشاء يعني جاعل يعني تشريع وبقاء الحكم. فإذا انتفى التشريع من الأساس حينئذ انتفى التنجس، ويحكم العقل بعدم لزوم التنجس. فالتشريع إذن له تأثير على التنجس، ولذلك قيل إن تنجس الحكم بوصول الكبرى والصغرى، والكبرى هي عبارة عن من؟ عن أصل التشريع. فالتشريع لا بد وأن يصل، فإذا التشريع نفيناه وقلنا لا يوجد هذا التشريع، الجعل بلحاظ زمان الغيبة لوجوب الجمعة ما موجود، أصل الجعل والإنشاء ما موجود، جعل الوجوب انتفى التنجس. فإذن على هذا الأساس إصالة عدم الجعل حيث إنها لها دور فعال في نفي التنجز فتكون صالحة للجريان والمعارضة مع استصحاب بقاء المجعول، ولا معنى لأن يقال إن التشريع نفيان وإثباتان لا أثر له، وإنما الأثر لبقاء الحكم. فإصالة عدم الجعل لا أثر، هذا الكلام باطل، بعدما كان التنجز موقوف على ثبوت الجعل وبقاء المجعول، فإذا نفينا الجعل انتفى التنجز. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الإشكال الأول على هذه الفكرة. الإشكال الثاني لا لنفي، لا تشريع نقول ماكو، أصل تشريع ماكو، لا ذا اي بالتالي حين نفي إيه؟ بالتالي نقول على أنه لا 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 لا، هو بإصالة عدم الجعل الزائد ماذا نريد نسوي؟ نريد ننفي. هو السيد الخوئي كان يجعل معارضة بيناتهم، كان يجعل معارضة بين إصالة عدم الجعل الزائد أو بين استصحاب بقاء المجعول. هذا المشكل يريد يقول أصلا إصالة عدم الجعل الزائد ما لها أثر، نقول ليش ما لها أثر؟ إذا فرض على أنه أجرينا إصالة عدم الجعل الزائد حينئذ بالتالي ينتفي التنجز، لأن التنجز الحكم فرع وصول الكبرى والصغرى، فإذا نفينا الجعل نفينا الوصول، وصول ما أكو، إذا وصول ما أكو. على أي حال تتمت الكلام إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الكلمات القصار لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ ألا وأنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. اللماضة ما يتبقى بين الأسنان. شبه صلوات الله وسلامه عليه الدنيا باللماضة، هذا الذي يتبقى بين الأسنان لا قيمة له، هذا الذي يعبر عنه بالكناية. فشبه الدنيا باللماضة لحقارتها، ثم يقول أين الحر؟ نحتاج واحد حر لم تقيده الدنيا وحب الدنيا. ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ دخل الدنيا لأهلها. وبعدين يقول الإمام ألا وأنه ليس لأنفسكم ثمن، النفس أرقى شيء عند الإنسان، إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. جيد، المضمون واضح، لكن هنا تساؤل. هذا الحديث يذم الدنيا، بينما نجد أحاديث أخرى تمدح الدنيا، من قبيل ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما سمع شخصا يذم الدنيا خطب خطبة كان في جملتها أن الدنيا متجر أولياء الله، محل التجارة أولياء الله، إذن هذا مدح للدنيا يعني. أو قيل بأن الدنيا، أو هو حديث أو قول حكمة، الدنيا مزرعة الآخرة، هذا هم نحو من المدح، أو يتلاءم مع الاثنين. على أي حال، كيف الأحاديث تذم الدنيا تمدح الدنيا، كيف هذا؟ نقول نعم، كلاهما صحيح. إذا فرض أن الدنيا الإنسان يستفيد منها لآخرته، أو يكون مثل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، خدم المذهب بكتبه، إيش قد ألف، وهاي التأليفات ما أدري، فالتوفيق رباني. إذا واحد يريد يقول توفيق رباني، أكو أحيانا لبعض الأشخاص من أمثلته الشيخ الطوسي، إيه الكتب الذي كاتبها هالقد، أنت إذا تريد تكتب الآن هو بس كتاب، إيش قد يأخذ من عندك وقت؟ إيه أدري التهذيب شلون كتبه، الاستبصار شلون كتبه، الرجال الذي أكو عنده، والتفسير و و و إلى آخره. خب هذا خلف للطائفة، هذا الشيء الجميل، هذا الشيء الجميل، هذا في الحقيقة هذه دنيا، دنيا صالحة. أو من قبيل شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، هو الشخص الآخر الذي كتب وألف الكثير الكثير وخدم الطائفة بذلك. ومن أمثال شيخ المجلسي هذه الموسوعة الذي كتبها البحار، إيش لون كتبها؟ صحيح كان أكو عدة يقال معاونون، كان موجود أكو عدة، لكن معاون وهذا وحده ما يكفي. الدنيا إذا كانت تنتج أعمال من هذا القبيل وما شاكلها من التوفيقات الربانية فهي دنيا صالحة. أما إذا كانت على العكس فالأمر بالعكس تماما كما في دنيا هارون. هارون كان يقول للسحابة أينما تهطلين فأنت في ملكي. ما شاء الله ملك هذا، يعني الدنيا إيه؟ الغرور يصل إلى هذه الدرجة. هذه كانت دنيا هارون أو تاليها، سرعان ما جاءه ملك الموت. وين ماذا صنع سوى النتائج والآثار السيئة؟ هذه دنيا مذمومة، دنيا بني العباس ودنيا بني أمية وجميع سلاطين الجور، هي دنياهم دنيا مذمومة. أما دنيا الصالحين هي دنيا ممدوحة. قد تسألني أنه كيف نحصل على الدنيا الممدوحة؟ الجواب هناك أمران إن اجتمعا تحصل إن شاء الله على الدنيا الممدوحة. الشيء الأول التصميم، التصميم، عملية التصميم مهمة. أن تصمم خدمة الشريعة وخدمة الحوزة لله عز وجل، مو يوفقنا، مو على أنه ما ألف تأليفات ثم ماذا أدرس أمات ثم ماذا، إذا لله ما موجود لا ينفع شيء. فلا بد وأن أصمم، وكلنا إن شاء الله لنا هذا التصميم، أن تكون دنيانا من هذا القبيل، نعمل في دنيانا لله عز وجل لا لسمعة ولا لأهداف أخرى. هذه عملية التصميم، وهي ليست عملية سهلة، ليست بالأمر السهل، هذا شيء. والشيء الثاني الدعاء، تصميم واحدة ما يفيه، نلوذ بالله عز وجل بالدعاء، نطلب منه عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا للخدمة، خدمة المذهب، خدمة الدين. وهذا جعل من أدعيتك الذي مستمر. أكو بعض الأدعية واحد قد يقراها يا صباحا لو مساء أو بالشهر بالسنة، لا لا، هذا جعل همات. تريد تنام، اللهم وفقني للعمل لخدمة الدين لوجهك الكريم، وتخلي راسك على المخده وتنام. اقعدت من النوم صلي، همات كذلك. هذه الروح وهذا النفس لا بد وان يكون ثابتا عندنا، وان شاء الله النتيجه تكون طيبه آنذاك. نسأل الله تبارك وتعالى. إلهي نقسم عليك بحق محمد وآل محمد أن توفقنا للعلم والعمل الصالح وللعمل لمرضاتك، ولا تكلنا، هذا هم لا تنسى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، بمحمد وأهل بيته الطيبين أطهار. اللهم صل على محمد وآل